الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في التنبيه الثاني، يعني الإشارة إلى الإشكال الذي تعرض إليه الشيخ الأعظم، إشكال آخر، لكن في التنبيه الأول عن إشكال ذكره الشيخ الأعظم، إشكال كثرة التخصيص، هذا إشكال ثاني، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله قال للأنصاري: اذهب فاقلعها فإنه لا ضرر ولا ضرار. من المعلوم على أنه ثبوت النخلة على الأرض وبقائه ليس سببا للضرر، وإنما سبب الضرر هو الدخول بالاستئذان فيحصل معارضة بين التعليل والمعلل، فلا مناسبة بين التعليل والمعلل، وإنما لا ضرر إلا لوجوب الاستئذان لعدم جواز الدخول بلا إذن، وليس إلا لجواز القذف. قلنا الشيخ أجاب بجواب، والنائيني أجاب بجواب، أما الشيخ الأعظم أجاب قال فما ندري، فما نقري المناسبة بين التحليل والمحلة، لكن عدم معرفتنا لا يؤثر على ما استفدناه من الرواية من فقرة لا ضرر. إذا المستفاد قلنا نفي الحكم الذي ينشأ منه قدر، هذا نستفيد حس الربط بينه وبين قلع هذا شلون، هذا مو مهم سمنعكم. والشيخ النائيني قلنا أجاب بأنه لا، النبي ذكر هذا لا ضرر ليس تعليلا إلى الأمر بالقلع، وإنما تعليل وجوب الاستئذان، إذا ما تشكى، والقلع الأمر بالقلع إنما كان ناشئ منين؟ من ولايته صلى الله عليه وآله. هذا كله ذكرنا وعلقنا عليه فيما سبق. محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى، وفي هذا المجال لا بأس بالإشارة إلى هذه القضية، وهي ما الفرق بين النهي السلطاني الذي صار إليه السيد الخضيني وبين قلع النخلة من باب الولاية العامة الذي صار إليه الشيخ النائيني والسيد الخوش؟ ما الفارق بين ذات وهذا؟ والجواب ان صاحب النهي السلطاني يفسر كلمة لا النافية في فقرة لا ضرر، يفسرها بالنهي وليس بالنفي، فمعنى لا ضرر يعني لا تضر غيرك، ولكنه ليس هذا نهيا، ليس نهيا إلهيا، بلغه النبي صلى الله عليه وآله كما صار إليه منه، كما صار إليه منه قلنا شيخ الشريعة، وإنما هو نهي سلطاني صدر منه صلى الله عليه وآله بما هو سلطان وولي للمسلمين. إذا فسر النفي بالنهي، والذي دعاه إلى هذا في جملة ما دعاه في جملة، لأنهم قلنا احنا فيما سبق بعض الأمور التي هي مستندات السيد الخميني، واحد منها كانت مستندين ثلاثة ما أدري، أنا ما تمشيت فتحت من اثنين ذكرت، واحد منها هذا الذي ذكرت، أن الذي دعاه إلى تفسير هذا النفي بالنهي السلطاني هو هذا الإشكال، يعني إشكال عدم المناسبة بين التحليل والمعلل، حيث قال إن النبي صلى الله عليه وآله أمر بقلع العضد، ولا يوجد ضرر في بقائي، ولا يوجد ضرر في بقائي الحفظ، فالأمر بقلعه بعد فرض عدم الضرر في بقائه، وإنما الضرر في عدم الاستئذان، فالأمر بقلعه بعد عدم الضرر فيه في بقائه، استنادا الى حديث لا ضرر شيء لا وجه له، فكيف تتمسك بلا ضرر وتأمر بشيء، بشيء يعني بالقلب الذي هو ضرري، اذ المفروض ان بقاء العتق ليس فيه ضرر، وانما الضرر في عدم الاستئذان. إن هذا الإشكال هو الذي دعاه بتفسير في جملة ما دعاه بتفسير إلى تفسير النفي بمن بالنهي، والتزم بفكرة النهي السلطاني، قال بوي هذا لا ضرر، هذا في الحقيقة هو نهي صدر منه صلى الله عليه وآله، نهي عن الإضرار صدر منه لتنظيم الأمور بما هو سلطان وولي المسلمين ورئيس المملكة الإسلامية بهذا الأشخاص، ونحن هنا تعلقنا عليه، احنا في معشر تعلقنا وقلنا ان الإشكال يبقى، بالتالي النهي عن الضرر سواء كان سلطانيا او كان الهيا لا معنى للاستناد اليه في تبرير، في تبرير ايش القلع، اذ بالتالي بقاء الشد النخلة ليس فيها ضرر، ليس فيه ضرر، وتفسير إن في بالنهي السلطاني لا يحل من المشكلة شيء، فهذا إشكال وارد، سواء فسرنا أي لا بالنافية كما فسرها منه الشيخ الأعمق، أو بالناهية الإلهية كما فسره منه شيخ الشريعة، او بالناهية السلطانية كما فسره هو، هذا جميع التقادير الثلاثة بالاشكال موجود، ولا بد وان نفكر بحل اخر، هذا ما يحل على اي حال. فالمقصود الفارق، ارجع الى صلب الموضوع، ارجع الى صلب الموضوع، الفارق بين ما صار اليه الشيخ الناعيمي وبين ما صار اليه الشيخ الخميني، ان الشيخ الخميني فسر النافية الان نافية بالناهية، لكن النافية السلطاني، انتظروني هنا يا انتظروني هنا يا انتظروني هنا يا. واما الشيخ النائيني فهو يفسر لا النافية بالنافية كما فسرها بذلك منه الشيخ الأعظم، ولكن المقصود إذن من لا ضرر ليس النهي سواء كان إلهيا أم سلطانيا، أصلا مو نهي، وإنما نفي لكل حكم ينشأ من ضرر، نعم قال مسألة القلع نشأت من الولاية، لا عن ولم تنشأ من لا ضرر الذي هو نفي. إذن الفارق ما بين رأي هذا ورأي ذاك شيء واضح. ولنعد إلى صلب الموضوع، ذكرنا أن الشيخ النائيني فسر علبل، أن الشيخ النائيني أجاب بأن القلع نشأ من الولاية العام، ونحن علقنا وقلنا إيش قلنا، ونحن علقنا وقلنا بأنه لو رجعنا إلى الروايات لوجدنا بعض الروايات يعلل الأمر بالقلع، يعلله بما بلا ضرار. قال اذهب فاقلعها يا أنصاري وارمي بها وجهه فإنه لا فإنه أنت وإن فإنه لا ضرر ولا ضرار. هذا ما ذكرنا. إن قلت شوي تتم معكم إن قلت صحيح هذا ورد في بعض الروايات، ولكن بعض الروايات الأخرى الناقلة لقصة سامورة لم تذكر أن النبي أمر بالقلع معللا بذلك، يعني بلا ضرر. ومعه تحصل معارضة، تحصل بين من وبين من، بين النقلين. وبالتالي لم يثبت أن لا ضرر، فتره صلى الله عليه وآله كتعليل. وبالتالي يتم ما أراده الشيخ النائيني، يعني أن الشيخ النائيني من حقه أن يقول لم يثبت أن النبي ذكر حديث لا ضرر كعلة علما للأمر بالقلع. لا النقل الثاني لم يقل كذلك، يقول النقل الثاني لم يذكره كعلة. إذن هذا لم يثبت كون الحديث ذكره النبي كعلة. إذا لم يثبت لتعارض النقلين فما ذكره الشيخ النائين حينئذ يكون وجيها، والنقلان قلت سموه النقلان حيث قلت نعم الأمر كما ذكرت، ولكن النقل الذي ذكر فيه حديث لا ضرر كعلة للأمر بالقلع هو صحيح السند، أعني موثقة زرارا، وهي هكذا حيث ما سبق قلناه في أول دخولنا في قاعدة لا ضرر. ذكرنا الروايات موثقة زرارة عن أبي جعفر الذي قلنا السند عد من أصحابنا، الشيخ الكلين عد من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر قال إن سمرة ابن جندب كان له إلى ليس القصيد عنه ما أريد بعد كلها ما يهمني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصاري اذهب فاقلعها وارمي بها اليه فانه لا ضرر ولا واضحة ولا ضرارة. هناك تعليل واحد. هذا ذكر في هذه الرواية التي هي صحيحة السنة. واما النقل الثاني موثق لعبد الله بن بكير. وعبد الله بن بكير فطح. واما النقل الثاني الذي لم يذكر فيه حديث لا ضرر تحله فهو ليس بصحيح السند، وإنما الرواية تشتمل على إرشاد ذكرناه ما أقرأ إياها من جديد ما ذكره الكليني عن علي بن محمد بن بندار، هذا مشيزيا لا باش يمكن، عن أحمد بن أبي عبد الله. من أحمد بن أبي عبد الله؟ دائما كنت أعرفه، يعني البرق الابن، عن ابيه، ابيه يعني منه محمد ابن خالد البرق الابو هذا، عن بعض اصحابنا، عن عبد الله بن مشكان، عن زرار، عن ابي جعفر، ان سامورة، عن قلك شنو الرواية، ان سامورة كان له عبق وكان طريقه اليه قل نقاط، فقال له شاهد هنا، شاهد هنا، فقال له رسول الله صلى الله عليه واله: انك رجل مضار ولا ضرر ولا ضرار على مؤمن. قال ثم قال مو من عدي، هي بالرواية، قال ثم امر بها رسول الله صلى الله عليه واله فقلعت ثم رمي بها اليه، وقال له رسول الله صلى الله عليه واله: انطلق فاغرسها حيث شئت. اذن بحسب هذا النقل الثاني لا يكون لا ضرر عله بالامر بالقلب، وإنما القلح ذكر بعد على أي حال، على أي حال. فالمقصود على أنه هنا لم يذكر ذلك، لم يذكر تعلي هذا، ولكن اتضح على أن هذه الرواية مرسلة، فباعتبار ارشادها حينئذ لا يمكن الاستناد اليها. واذا قال الشيخ الناعيمي ان هذه وان كان مرسلة لكنها في الكافي والمناقشة اسانيد الكافي على ما نقل السيد الكوفي قدس سره عنه في مجلس درسه، مصدر هو هذا، المناقشة في أسانيد الكافي شرفة العاجز. إذا واحد هم أشكل بهذا الدفاع عن ما أدري عن الشيخ الناعيمي، قلنا قبلنا أن روايات الكافي مقبولة على الرسل، لكن عند فرض أنه واحدة مرسلة أو واحدة بهذا الشكل التي تكون بذلك الشكل مقدمة التي هي من حيث السند موثقة ولا شيء فيها تكون مقدمة على هذه. جيد. هذا على هذا مطلب ثاني، يعني على الشيخ إنه مناقشة ماذا أصل المبنى، فنحن لسنا في صدد مناقشة أصل، هذا بعد إلى قواعد رجالي. جيد. لا، فعله الذي فعله بعد ذلك حينئذ ماذا؟ لأن باب الولاية. لا الرواية الثانية أنا قاعد أقول أنت شو ليش أنا ذكرت يعني الرواية الثانية لم تذكر شنو لا ضربت إلا إلمن للأمر بالقلم فيمكن أن نحمل عليه من بالتالي حينئذ يمكن أن يكون من باب شنو الولاء فإحنا في مقام الرشد إن ذات نقل صحيح ذكر فيه فعل يقدم عليه فيأتي الإشكال حينئذ يكون مستقر زين والأمر سهل والمناسب وبعد اتضاحي المناقشة في ما ذكره الشيخ الأعظم وفي ما ذكره حدث ماذا إلى ترى حدث إلمن بطلت بعد عن ذات الحكي بطلت حفته ذات كان شوي هنا بطلت بعد أرجع ماذا إلى صلب الموضوع بعدما اتضح المناقشة في ما أفاده الشيخ الأعظم في دفع هذا الإشكال وفيما أفاده الشيخ الثنائيني وسيده بعدما اتضح فكيف نجيب عن هذا الإشكال فكيف ويمكن أن نذكر استفدته إن شاء الله يعني أول جواب الشيخ الثنائيني الشيخ الأعظم ثم جواب الشيخ الثنائيني ثم الآن قاعد نذكر ماذا الجواب المناسب فكيف يكون الجواب إن المناسب في الجواب أن يقال إن الإشكال يرد لو كان النبي صلى الله عليه وآله أراد التمسك للأمر بالقلع بفقرة لا ضرر عن الفقرة الأولى ولكن بالإمكان أن نقول إنه استند إلى الفقرة الثانية أي فقرة لا ضرار فهو إذن لم يستند إلى فقرة لا ضرر بل إلى فقرة لا ضرار والفارق في معدل الفقرتين باختصار وهذا إن شاء الله يأتينا في فقرة لا ضرار لأن الآن احنا حكينا كله ترى عن من عن فقرة لا ضرار بس الآن مضطرين من باب الاختصار من الأخرى والفارق بين الفقرتين هو أن الفقرة الأولى تنفي كل حكم شرعي ينشأ من امتثاله ونؤكد من امتثاله ينشأ من امتثاله الضرار من قبيل وجوب الوضوء فإنه في حالة المرض ينشأ من امتثاله الضرر أو ينفي وهكذا ينفي الحكم الذي هو في أصله ضرر لو فرض وجود مثل هذا يقول هو ليس بالحالة هذا بالنسبة إلى فقرة لا ضرر وأما فقرة لا ضرار فمفادها هو أنه متى ما نشأ الضرر لا من الامتثال من امتثال المكلف وإطاعته وسيره المستقيم وإنما نشأ الضرر من تمرد المكلف وطغيانه وإساءة الاستفادة من الحق الشرعي فيكون هذا الحق ما دام قد شيئت الاستفادة منه هذا الحق سوف يكون منتفيا. ومن مصادقه مقامنا، فإن شمرة كان له حق في بقائه، في بقاء العرق، فإنه لم ينكر أحد ذلك، ولكنه هو استفاد، أتى الاستفادة من هذا الحق وتمرده ولم ينفعه لا ضرر، فإن لا ضرر قيده وقال له، قيده وقال له استأذن استأذن، فإن دخولك بلا استئذان ضرر، لكن لم ينفع. فانتقل صلى الله عليه وآله إلى فقرة لا ضرر، وقال إنه أردت أن تستفي، أردت أن تشيء الاستفادة من حقك في بقاء الأرض، فهذا الحق صار سببا للإضرار بالآخرين، وحصل منك طغيان بسبب هذا الحق، فهذا لابد فيزول هذا الحق ما دام قد صار سببا، ما دام قد صار سببا علما للطغيان. وبالتالي امر صلى الله عليه واله بقلعه، بقلع استدادا الى هذه الفقره الثانيه، الناظر الى من له حق شرعي يشيء الاستفادة منه. وهذا مطلب جميل يمكن أن ننتفع منه في مجالات أخرى، يمكن أن ننتفع منه في مجالات أخرى من قبيل، من قبيل هذه المسألة المهمة الابتلائية. بعض الأزواج فإنهم يشيئون المعاشرة مع الزوج ويذرها كالمعلقة، فهو تارك لها، رايح شايف له وحدة شنو، وحدة ثانية، ولا يطلقها، وأخلاقه، أخلاقه سيئة لا يمكن تحمله، تحمله، إنه تمرد بسبب هذا الحق وطغى بسبب هذا الحق، فحينئذ يمكن أن يأتي لا ضرار ويرفع هذا الحق الذي صار سببا للضرر، ولكن ليس امتثاله، ليس الامتثال هو سبب الضرر، بل سوء الاستفادة والتمرد بسبب هذا الحق هو سبب الضرر، فحينئذ يأتي دور لا ضرار لرفع مثل هذا الحق، إنه بناء على هذا يحصل كمال الملاءمة بين التعليل وبين المعلل، لكن بعد الالتفات إلى أن تمسك النبي صلى الله عليه وآله هو بفقرة لا ضرر وليس بفقرة لا ضرر. وللكلام تتمة نذكرها غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.